بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذا الصرح العلمي الكبير في هذه الدولة المباركة مع هذه الوجوه الطيبة من أبنائي وبناتي من كلية الطب في هذه الجامعة بحضور الأساتذة الأماثل الأفاضل. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، فيما يتعلق بمسألة الأحكام الطبية والقواعد الشرعية التي لهذه الأحكام ارتباط وثيق بها، المجال يطول والجعبة ملأة، ولكنني سأذكر بعض الضوابط وبعض المسائل ثم أتيح المجال لكم للأسئلة حتى تكون هذه الأسئلة تسد الثغرات أو تلبي الاحتياج الذي قد يشغل بال الواحد منكم. أولا، لا بد أن نعلم بأن ربنا جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا وجعلها دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، وربنا جل وعلا هو الذي أنزل الداء وأنزل الدواء، ولذلك يقول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأطباء، ولذلك المتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بالطبين، الطب الروحي والطب البدني العضوي. وأما الطب الروحي فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما يتعلق بالرقية الشرعية واستعمالها في الأمراض الجسدية وفي الأمراض الروحية، وكان يقول للناس اعرضوا علي رقاكم، وكان يقر الرقى التي ليس فيها إشكال من الشركيات أو البدع أو الجاهليات، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن سورة الفاتحة أنها رقية. وكذلك ما يتعلق بالجانب العضوي، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن لنا بأن هناك جملة من الأشياء الحسية المادية التي يتعاطاها الإنسان تمثل أدوية، وفي المقابل أيضا دعا إلى التداوي عليه الصلاة والسلام. فمن جملة الأشياء التي دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام العسل مثلا، والله جل وعلا يقول عن العسل فيه شفاء للناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم وكية نار وشربة عسل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. وكذلك الحجامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الحجامة، ولذلك جملة من الأشياء ذكرها شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل الطب النبوي، والذي أنصح كل طالب طب وطالبة طب أن يعتنوا بهذا الكتاب. وكذلك ذكر هذا الجمع من أهل العلم ممن لهم عناية، عليكم السلام، ممن لهم عناية في مسألة التداوي. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عرض التداوي وقال تداووا عباد الله، يعني إذا كان هناك طبيب ماهر فيتداووا. لذلك كان طبيبا مشهورا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصره، كان يتطبب عنده النبي عليه الصلاة والسلام. والمستقرأ أيضا لتاريخ العلماء والأئمة يجد بأنهم كانوا يتطببون سواء عند طبيب مسلم أو عند طبيب غير مسلم، وهذا يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة تدعو إلى قضية أن الإنسان يكون في أكمل صحته وفي أحسن عافيته، وأنه لا بأس بأن يتعاطى الأدوية وأن يتعالج عند الأطباء، ولكن بعيدا عن الأشياء التي حرمها الله جل وعلا. الأمر الثاني بالنسبة لمهنة الطب، مهنة شريفة، بل هي من أفضل المهن وأشرف الحرف وأجمل الوظائف. ذلك أن المريض إذا احتسب النية بإصلاح الطوية فإنه في واقع الأمر يؤجر أجرا عظيما. ذلك أن الطبيب يسهم إسهام كبير في رفع الأوجاع والآلام وأيضا تفريج الكرب، وهذه رتبة سنية ومكانة عليا. من احتسب الأجر فيها فقد بلغ المنازل العليا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا أن يستحضر طالب الطب وطالبة الطب أن يستحضروا النية دائما، فإن العادات تنقلب إلى عبادات متى ما أن استحضر الإنسان النية لله عز وجل. ولا مانع أن الإنسان في هذه الوظائف أن يستشعر مراقبة الله عز وجل، وأن يرجو بهذا العمل أن ينال به الأجر، وأن يقدم خدمة للإنسانية جمعاء من خلال هذا التداوي وهذا التطبيب للآخرين. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وفي لفظ فليفعل. وليس هناك أجمل ولا أفضل من أنك ترفع ألم أو وجع أو تقضي على مرض داهم الإنسان وأقلقه وأحزنه وربما جعله أسيرا لهذا الألم ولهذا المرض ولهذا الداء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الخلق من يدخل السرور على المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا وتحته مضامين كثيرة. فجميل جدا أن طبيب مثلا يهون على مريض حينما يبشره أو يزف له البشرى بأن الذي يخاف منه هو مرض طبيعي وعادي. جميل أنه أيضا يبشره بانتهاء الداء والمرض، بمعنى أن الطبيب يحمل أخلاقيات الطبيب المسلم الذي يستشعر جميع هذه المعاني فيما يتعلق بقضية إخلاص النية وإصلاح الطوية ونفع البشرية وإدخال السرور عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أغلب الناس الآن عندما يقرؤون مثل هذا الحديث يقفون عند نقطة واحدة وهي التيسير المالي، وهذا غير صحيح. فإن المضامين التي اشتمل عليه هذا الحديث والمعاني كثيرة جدا. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا كله لا يقف عند حد واحد فيما يتعلق بقضية الجانب المالي، بل إنه الجانب المالي وكذلك ينسحب إلى كثير من الجوانب مما فيها التيسير. الآن لعلكم تتفقون معي، الناس تبذل الأموال لأجل الصحة، أليس كذلك؟ الأموال يبذلون الملايين لأجل الصحة. ولذلك لما تدخل سرور على المريض من خلال زف البشرى إليه، من خلال تطمينه، من خلال تهوين وسحب هذا القلق الذي سكن في صدره وتربع على صدره وجثم، تسحبه بطمأنينة بطمأنته وببيان بأن الأمر يعني أهون من ذلك. قضية أخرى فيما يتعلق مع هذا الجانب وهو قضية التعاون على البر والتقوى، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندنا قضية ما يسمى بأخلاقيات الوظيفة، أخلاقيات المهنة، أخلاقيات الطبيب. كثير من الناس يذهب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ليقرأ في مسألة أخلاقيات الطبيب. والواقع أن ديننا أعظم من أسس لأخلاقيات الوظيفة والمهنة والطب وغير ذلك، ولذلك مع هذا الإخلاص يجب أن يكون هناك تعاون، بمعنى التنافس بين الأطباء وبين الطلبة ينبغي أن يكون شريفا بعيدا عن التنافس المحموم القائم على الحسد والقائم على المواربة والمماحكة والقائم على قضية الأمور التي حقيقة لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك دائما بيئة العمل حينما يكون هناك تكاتف وتعاون يخلق الموظفون فيها جو عمل صحيح، ويسهمون إسهام كبير في الدفع بعملية الوظيفة أيا كانت، ويجعلونها تترقى في مدارج الكمال الدنيوي، وهذا شيء طبيعي ومعروف. ولذلك مهم جدا أن يحمل الناس مثل هذا الأمر بعيدا عن التنافس غير المشروع، وإنما التنافس الشريف القائم فعلا على البذل والاجتهاد، والقائم على الغبطة لا على الحسد، القائم على الغبطة لا على الحسد، وهذه مسألة مهمة. أمر آخر، الطبيب في واقع الأمر، وأنتم الآن في مرحلة الدراسة، وأعتقد بأن ستمر يعني لما تذهبون إلى الوظائف، الطبيب في واقع الأمر ما من مريض إلا وهو عندما يعرض نفسه على الطبيب إلا وهو يسلم نفسه تسليما كاملا لهذا الطبيب. ولذلك المسألة حقيقة يعني هذا الوضع وهذه الصورة تجعل الطبيب يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، ويحمل هما كبيرا، بحيث أنه لا بد أن يعتقد ضرورة التجاوز هذه المرحلة، المرحلة العلاجية مع هذا المريض. فعند المريض من الثقة بهذا الطبيب لدرجة أنه سلم نفسه إليه، فهو يفعل به كما يشاء، يعطيه الدواء، يصرف له كذا، يفعل به كذا من حيث الوصايا، من حيث التشخيص، من حيث كذا. ولذلك مهم جدا للطبيب أن يحمل هذه المشاعر، هذه المعاني. ولذلك من أهم ما يجب أن يكون الطبيب ممن يكتم أسرار المريض، أسرار المريض، لأن المريض سيعرض عليك مشكلته، سيعرض عليك أمره. ولذلك ينبغي أن يكون صدر الطبيب صندوق أسرار ومدفن لكل ما يسمعه من هذا المريض، ولا يبيح به ولا يفصح عنه ولو على سبيل الإشارة، لأن أحيانا كثير من الإشارات قد يفهم صاحبها. الأمر الآخر ما يتعلق بالنصح، ولذلك مهم جدا عندنا منهج شرعي وهو طمأنة المريض. أحيانا بعض المرضى يصاب بمرض، كلنا أبناء المجتمع والواقع وحالات كثيرة لأقاربنا ولأنفسنا وأهلنا، لما يأتي المريض يصاب بمرض وربما يذهب إلى أبعد نقطة يشك في هذا المرض، فلما يقابله الطبيب بطمأنة ويوجهه إلى أن هذا الأمر سهل، هذا منهج شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا ماذا يقول له؟ يقول له طهور إن شاء الله، أجر طهور إن شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام يقدم كلمة طهور ثم يقول إن شاء الله. ولذلك مرة من المرات مر على أعرابي أخذته الحمى، أعرابي تعرفون الأعرابي، تعامل الأعراب غير تعامل الآخرين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طهور، قال طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال كذلك فمات. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح مغاليق القلوب، كان يتسلل إلى النفوس بهذا الكلام الرقراق الجميل الذي يسري في النفوس ويهب عليها هبة النسمة العليلة الباردة، ولذلك يطمئن، يطمئن. فالإنسان حتى عندنا في الفقه لما نزور المريض نقول إيش طهور، ونشجعه وندعو له، ونبعث الجانب المعنوي، نقوي الجانب المعنوي. فكما أن الطبيب يعطي الكورسات هذه الجرعات الأدوية لمعالجة داء معين، كذلك الجانب المعنوي مهم جداً. ولذلك بعض الناس تجده من شدة التخويف الذي سمعه من الطبيب أصبح أسير الهم والحزن والقلق، وهذه مسألة غاية في الأهمية. أنا شخصيا أجربت يعني أكثر من طبيب، طبيب لما تدخل عليه ويحاول أن يقرأ خريطة جسمك وحياتك وأمراضك السابقة وكذا، ويعطيك كلمة، حقيقة ينسيك كل شيء، كلمة جميلة ويفتتحها في قضية العلاج. بينما شخص آخر ربما نسأل الله العافية أعطاك كلمة كأنها صاعقة من الصواعق تنزل عليك، ولذلك حالات كثيرة، وأحيانا قد يكون التشخيص خاطئ، وربما أورث هذا الإنسان شيء من الحزن وشيء من القلق. مسألة أخرى، أرواح الناس بين أيدي أطباء، ولذلك خاصة نحن في هذا الزمان تطور الطب تطور لا مثيل له، ولذلك الطب في وقتنا وعصرنا يمثل سابقة لم تكن حقيقة في تاريخ البشرية، مع هذه التقنيات، مع هذه التخصصات، مع هذه مع هذا الإبداع، مع هذا العمق في قضية التشخيص ووجود الأجهزة ووجود شيء من هذا القبيل. هذا كله في واقع الأمر يعني جعل المسؤولية عظيمة، ولذلك مهم جدا أن يهتم الإنسان في قضية علاج المرضى. ومن أخطر القضايا ما يتعلق بالنفس البشرية، النفس البشرية هذه فيها العصمة، ولذلك الأصل في النفس العصمة، ولا يجوز هدر الدماء لأدنى سبب من الأسباب، ولو في أنا تقديري الشخصي ولو في 1% فيما يتعلق بقضية الحياة أو الموت. ولذلك الأصل في الإنسان الحياة، فالله جل وعلا منح الإنسان وهبه هذه الحياة، فمن حقه أن يعيش. فإذا ابتلي بمرض، خاصة مثلا مرض ما يسمى بالموت الدماغي ويعبرون عنه بالحياة النباتية الصدرية أو الحياة الإكلينيكية، هذه المسألة مثل الفقهاء يعبرون يقول الحياة المستعارة المالكية وغيرهم، هل الحياة المستعارة كالعدم أو لا؟ فنجد كلام عجيب لأهل العلم لأهل الفقه. فوجود إنسان مريض موت دماغي أو سريري أو حياة نباتية صدرية أو سرير المرض الإكلينيكي هذا أو غير ذلك، هذا لا يدعو أبدا إلى قضية الحكم عليه بالوفاة. ولذلك مهم جدا للإنسان أن يحتاط، فالأصل في الإنسان الحياة، ولا يجوز هدر حياة الإنسان بمثل هذه السهولة، لا يجوز. وحتى يحكم الأطباء بأن هذا الرجل خلاص مات موتا حقيقيا، يعني تعرفون مسألة الدماغ فيها المخ والمخيخ وفيها الجذع الذي هذه الأشياء الثلاثة مهم جدا. ولذلك الفقهاء في المجامع الفقهية لما درسوا مسألة الموت الدماغي جلبوا الأطباء وفصلوا مثل هذا التفصيل. فهناك من الناس من في فريق من الفقهاء يذهبون إلى أن يحكم على الإنسان بالموت الحقيقي لما يموت الجذع المخ، وقالوا بأن هذا هو الذي هو مركز الإحساس ومركز كذا. من الفقهاء من يذهب إلى منع ذلك، والعجيب حتى غير المسلمين. أنا كنت سنة 97 في لوس أنجلوس، وسبحان الله عرضت علي قضية شاب مسلم جزائري الأصل فرنسي الجنسية كان ملاكما، ويعني في تلك الليلة وأنا شاهدت هذا الرجل في الأخبار ضرب يعني ضربة قوية أظن من ملاكم آخر فمات دماغيا. فكاليفورنيا ولاية كاليفورنيا عندها ما يتعلق بقضية الموت السريري هذا يأذنون برفع الأجهزة، وتعجبت في ولايات أخرى تحرم هذا وترى بأن هذا قتل، عندنا نفس الشيء أيضا فيما يتعلق بقضية الحكم بين الفقهاء، فنجد المجامع الفقهية تنبه. ولذلك الاحتياط واجب، ولا يجوز للإنسان أن يسهم ويسعى في إزهاق نفسه. قضية الإجهاض للأسف الشديد أصبح الآن يعني سهل عند كثير من الناس، وهذه حقيقة تمثل كارثة من الكوارث. ولذلك قد يعني يرتكب الطبيب جريمة قتل والعياذ بالله، وممكن أن يصنف على أنه قاتل إذا سمح فعلا بالإجهاض من دون أي سبب. يعني أحيانا بعض النساء تتفاجأ بالحمل ينفخ الروح فتأتي وتقول والله أنا ما أريد الحمل، أو زوجها والله يقول لا أنا ما أريد مثلا ولد، وقد نفخ فيه الروح، وهذه هبة من الله، منحة، نسمة أرادها الله وخلقها، كيف يعتدى عليها بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الخطيرة؟ والمقصود بأن مسألة الأرواح والدماء يحتاط لها الإنسان، فلا يجوز. يعني الآن مثلا العلماء قالوا لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن لجنة طبية تقول بأن وجود هذا الجنين يمثل خطر على حياة الأم. عندنا فريقان من أهل العلم، فريق من العلماء يقول حتى لو كان يمثل خطر على حياة الأم ما يلقى. لماذا؟ قالوا هذه نفس، ولا يجوز لإنسان أن يقتل نفسا لإبقاء أخرى، لأن الأنفس تتساوى في العصمة. فريق آخر قالوا لا، ما دام أنها ما زالت في طور التكوين وإنه في خفيه الروح، واللجنة الطبية يعني خرجت بأن وجود هذا الجنين المشوه أو وجود هذا الجنين الذي دخله مرض يمثل خطر على حياة الأم ويهدد حياة الأم، فعندنا مفسدتان كبرى وصغرى، فترتكب المفسدة الكبرى لدفع المفسدة ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. الصغرى إجهاض هذا الجنين، والكبرى بقاء الأم. لاحظوا كيف عملية التفكير عند أهل العلم، ولذلك المسألة غاية في الخطورة. تأتينا أسئلة والله يعني يتقطع لها نياط القلب من نساء أجهضن أولاد وقد نفخ فيهم الروح، أجهضن أجنة وقد نفخ فيهم الروح، وهذا لا شك بأن جريمة قتل، نسأل الله العافية. فعلى الطبيب والطبيبة أن يعني يرفع مستوى الخوف والحذر من الاعتداء على الأنفس. أذكر قصة وحصلت قصص كثير، يعني امرأة رأتني في البرنامج مرة واتصلت علي، قالت والله يا فلان أنا قال لي الأطباء أو السونار أو الجهاز بأن الولد هذا مشوه ويجب عليك أن تلقيه. تقول فاستخرت الله عز وجل فمن شرح صدري، وهذا تقول قبل 20 سنة الكلام هذا، تقول من شرح صدري وقلت أصبر، قالوا له خطر عليك، قالت أصبر أبدا. سبحان الله العظيم، وهذا الولد اكتمل نموه في البطن وولدته، هي تقول لي الولد عمره 20 سنة والله من أحسن أولادي صحة وإيمانا واستقامة وحفظ القرآن، حفظ القرآن. في امرأة أخرى أيضا قيل لها بأن الجنين اللي في البطن مشوه تشويه عجيب بحيث ما يعرف ويمثل خطر عليك، وطبعا ما استجابت وذهبت هنا وذهبت هنا، ففعلا الصورة توحي بذلك، ولما رفضت ولدته فإذا سبحان الله العظيم الجنين كان أنثى، ورزقها الله في بطن أمها شعر طويل، وهذا الشعر أثر على الأجهزة الفحص وأجهزة الكشف. كذلك مثلا قصة أخرى وهذه موجودة في أحد دول الخليج، امرأة ما عندها إلا بنات، مجموعة بنات، وعندها حمل ذكر، رزقها الله حمل مولود جنين ذكر، هذا الجنين مشوه، مشوه حقيقي يعني أثبتت الأجهزة أنه مشوه، فقالوا لها ألقيه، حاولوا إقناعها رفضت سبحان الله العظيم. في هذه الفترة فترة الحمل توفي زوجها، فجاء إخوة زوجها ليخرجوها من البيت. شوف سبحان الله العظيم إذا الإنسان اتقى ربه جل وعلا، إخوان الزوج فيهم طمع الظاهر وجشع، أرادوا إخراج هذه المرأة من البيت والاستيلاء عليه. فلما علمت المحكمة بأن في جنين منعوا ذلك، فولد الجنين وورث، طبعا خلاص من يولد الولد يحجب الإخوة، حجب الإخوة، فأصبح المال البيت والمال لمن؟ للأم وللولد وللبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين والأم لها الربع. وبعد فترة هذا الجنين، شوف سبحان الله، أرسله الله عز وجل ليحافظ على أمه وأخوته، مات هذا الطفل بعد فترة، وصار الميراث حجب الأخوة، صار الميراث بين أخوته ووالدته وكذا. المقصود بأن الإنسان يحذر ويخاف، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهناك مجموعة ممارسات ينتبه منها الإنسان، ولذلك عندنا ما يسمى بالإذن حتى في العمليات الجراحية، الإذن مهم جدا. ما يجوز للطبيب أن يجري عملية أو أن يجري علاج في خطورة ومغامرة إلا بإذن المريض، إلا بإذن المريض، إلا في حالات أن يكون المريض في حالة غيبوبة تامة وإجراء العملية مهم جدا بل ضرورة حتى تنقذ حياته، ممكن في مثل هذه الحالة، وهذه حالات استثنائية، حالات استثنائية. ما يتعلق بقضية جانب الضرر، عندنا قاعدة عريضة في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، وهذه مهمة جدا. مثلا في مسألة الكشف، مثلا الأصل أن الطبيب الذكر يكشف على المريض الذكر، والطبيبة الأنثى تكشف على مريضة أنثى، هذا الأصل. والعلماء يقولون يجوز في حالتين أن يكشف الجنس على الجنس الآخر، يعني الذكر على الأنثى والأنثى على الذكر. يعني الحالة الأولى الضرورة، بمعنى أن يكون هناك خطورة على تأخير قضية الكشف على هذا المريض، ولا يوجد إلا امرأة، أو امرأة مريضة لا يوجد إلا طبيب ذكر، جوز الفقهاء هذا وقالوا الضرورات تبيح المحظورات، ثم وضعوا ضوابط، الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن الطبيب لا يتوسع في الكشف على المرأة، والطبيبة لا تتوسع في الكشف على الرجل، وإنما في منطقة الداء ومنطقة المرض. الحالة الثانية يوجد طبيبة لكنها غير متخصصة في هذا المرض، مثلا ما يوجد إلا رجل، أو يوجد طبيب لكن غير متخصص في هذا المرض، لكن هناك طبيبة متخصصة، والحالة يعني بحاجة، حالة بحاجة إلى العلاج وإلى التطبيب، هنا يجوز في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال. أمر آخر فيما يتعلق بقضايا مثلا ما يسمى ب الحمل الاصطناعي أو أطفال الأنابيب، الأصل أن الإنسان يترك الأمور كما هي، فالله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذه سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده. لكن هذا ما يمنع إذا كان الإنسان مثلا عندهم مشاكل صحية في قضية الحمل مثلا أو في قضية الإنجاب، فالمرأة عندها مشاكل ما يمكن إلا عن طريق أطفال الأنابيب، كذلك الرجل عنده مشاكل ما يمكن إلا عن طريق أطفال الأنابيب، فالعلماء جوزوا ذلك، لكن بالشروط الشرعية والقواعد المرعية في قضية كشف عدم كشف العورة، قضية أيضا ضبط ماء الرجل، وأيضا بويضة المرأة بحيث أنه لا يلتبس حتى لا تختلط الأنساب، حتى لا تختلط الأنساب، هذه أيضا من القضاء. ولذلك أخلاقيات الطبيب تفرض شرح مثل هذا الأمر، بمعنى أن الطب ليس تجارة، الطب ليس في الواقع تجارة، يعني من العار أن نسمع حقيقة ممارسة بعض الأطباء ممارسات مغلوطة مع المرضى في قضية ابتزازهم، مثلا إعطائه زيادة على مسائل الدواء مثلا حتى يشتري والله يكون له نسبة، وهذا حرام. أو مثلا والله يعطيه يقول له مثلا تكشف عفوا تصنع تذهب إلى المختبر أو الأشعة أو شيء، هو ما يحتاج إلى هذا. بعض الأطباء اللي يناقشوني في مثل هذا يقولون هذا على التأمين، وحتى لو كان على التأمين أنت أمين، أنت لابد أن تكون صادقا، لابد أن يكون ظاهرك باطنك كظاهرك، تتعامل بإخلاص، تتعامل بشفافية، تتعامل بنصح. إذا كان المريض ما يحتاج إلى أشعة وإلى التحاليل، فلماذا هذا العمل؟ هذا عمل حقيقة يقوم على الغش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. يشكو إلي بعض الصيادلة يقول والله بعض الأطباء يقول ترى أنا بحول عليك لكن ترى لي نسبة، الشرط 40 كما يقول. طيب كيف تحول عليه؟ يعني يقول أحول عليك بس بشرط تعطينا نسبة. هذه حقيقة صورة قاتمة أعتقد ما تمثل الحمد لله الأطباء ولا الطبيبات، وهي حالات فردية، لكن أنبه عليها خشية أن يقول بعض الناس بأن يقتنع بأن هذه والله ما فيها شيء، من باب والله يعني تجارة، أو من باب والله فهلوة وشطارة أو شيء من هذا القبيل، هذا حرام ولا يجوز، ويجب على الشخص أن يتنبه لمثل هذا وأن يحذر الحذر الشديد من أن يقع في مثل هذه المراتع الوخيمة. المقصود بأن هذه مهم جدا أن الطبيب يحمل مثل هذه الأمور. طبعا أنا قيل لي بأن نصف ساعة فقط، مقدمة ثم نترك المجال للأسئلة وللحوار بعد ذلك. حقيقة في ختام كلمتي أشكر الله أولا وآخرا وأثني عليه سبحانه الذي يسر إقامة مثل هذا اللقاء. الشكر أيضا لإدارة الجامعة مشكورة ولكلية الطب على وجه الخصوص، وكذلك للإخوة المنظمين من الطلبة بارك الله فيهم الالتقاء بهذه الوجوه الطيبة. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وأن يحفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Would just like to ask if any of you need any translation to English. Well, we are all, I think, Arabic speakers.
Salam. بالنسبة لموضوع السؤال الأول ما يتعلق بقضية أن يقوم طالب بالتوقيع عن زميله أو طالب عن زميلته، لا شك بأن هذا يدخل ضمن الكذب والغش، ولا يليق حقيقة بطالب في مثل هذه المراحل سيستشرف في المستقبل عمل يقوم على الأمانة والصدق والإخلاص أن يمارس مثل هذه الممارسات، ولا يجوز تحت أي ضغط أو ميول أن يقوم بمثل هذا الأمر، لا لكونه صديق أو قريب أو من العائلة أو من الأهل، هذا محرم ولا يجوز. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منه، وأيضا صح عنه قال: من غشنا فليس منه. والكذب قبيح، وهذا حقيقة التصرف يعني يجمع أكثر من ذنب وخطيئة، قضية الكذب والغش والتغرير، وأيضا يسهم إسهام كبير في مساعدة زميله على التسيب والتواكل، وعلى يعني يساعد على قضية عدم التحصيل العلم الصحيح، لأنه إذا وقع عنه كأنه موجود وهو غير موجود. وأيضا هي من جملة الخيانات للأمانة، للأمانة، فأنت تسهم في تقديم شخص غير مؤهل في واقع الأمر، زيادة على الكذب والغش الذي لا يليق بالمسلم عموما والطبيب على وجه الخصوص. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الاختلاط، هي مسألة حقيقة من المسائل التي فيها يعني كلام وشد وجذب، وقليل من يضبط مثل هذه المسائل. مسألة الاختلاط، الاختلاط على قسمين وضربين، اختلاط مباح واختلاط محرم. الاختلاط المباح هو الذي يحصل مثلا في الأسواق، يحصل في بيئات العمل أحيانا، يحصل في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، يحصل في الشارع، هذا يسمى اختلاط خلطة، يعني الخلطة هي اللي تجمع أكثر من صنف أو أكثر من جنس، هذا يسمى الاختلاط الذي يعنى به اختلاط الرجال بالنساء، وهذا لا أعرف أحد من أهل العلم قال بحرمته أو بالنهي عنه، ما دام أنه لا يكون فيه خلوة مثلا بعيدة عن الأنظار، وليس فيه مثلا احتكاك بحيث يكون هناك مماسة بين الرجل وبين المرأة، إلا إذا كان مصادفة كما يحصل حول الكعبة حينما تقع يد الرجل على المرأة أو المرأة على يد الرجل أو في السوق أحيانا، أو أحيانا في مسألة الوظيفة لما يحصل أنه يعني تقع يد مثلا أو تلمس وغير مقصود، غير مقصود. ولذلك هذا الأصل فيه الإباحة. أما المحرم فالاختلاط المحرم هو القائم على الخلوة، قائم على الاحتكاك، وقائم أيضا على يعني عدم وضع مسافة بين الجنسين، بحيث أن المرأة تسمح للرجل أن يحدثها ويمازحها ويتكلم معها يعني كأنه شيء طبيعي، أو الرجل أيضا الشيء نفسه. هذا هو الذي جاءت النصوص بالنهي عنه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب قد يكون حجاب حسي مادي، وقد يكون حجاب معنوي بحيث غض الطرف، عدم التركيز مثلا إذا حصل شيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: لا تدخلوا على النساء، لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت الحمل؟ قال: الحمل موت، يعني أخو الزوج، لأن الناس ما يشكون فيه. والمعنى بأن بيئة العمل مع هذه العمل بهذه الطريقة ولا توجد خلوة، هذا لا يسمى اختلاط محرم بالمعنى الذي يفهمه بعض الناس. لكن قضية دخول المريضة على الطبيب ينبغي حقيقة أن لا تكون هناك خلوة، لا تكون هناك خلوة. لذلك ما من طبيب مسلم إلا ويتفهم مثل هذا الشيء، فتجد مثلا الطبيب يرفض أن تكون ممرضة، لأن العلماء نصوا على أن الخلوة تنتفي بوجود شخص بالغ، يعني تكون مثلا بنت أو ولد من الطرفين أو من أحدهما بالغ. وبعض العلماء ذكر قضية المرأة للمرأة هل تنتفي بهم الخلوة، في كلام لأهل العلم من أهل الفقه في مثل هذا. عموما وجود طرف ثالث مع عدم يعني الخلوة يعني بهذه الطريقة، هذا ينفي قضية الخلوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم نعم. بالنسبة لعمليات التجميل على ضربين وقسمين، عمليات مباحة وعمليات محرمة. العمليات المباحة، عمليات التجميل المباحة، هي التي تعيد العضو إلى مكانه الطبيعي. فمثلا حصل لإنسان حرق مثلا في الوجه أو في اليد أو في أي موضع من الجسم، يجوز استعمال عمليات التجميل من حيث الترقيع مثلا، ترقيع الجلد أو شيء، جائز. حصل مثلا كسر في السن مثلا، يجوز تجميل منطقة الأسنان. حصل مثلا تفرق في الأسنان مشوه للصورة، يجوز استعمال التجميل بالجسر أو بالرابط أو بأي شيء من الأشياء اللي يستعملها تستعملها مراكز التجميل. حصل مثلا ضربة مثلا كسرت الأنف، أحدثت حفرة في الوجه أو شوهت مثلا، يجوز استعمال عمليات التجميل. القاعدة: أي عضو تأثر سواء في الوجه في البدن يجوز إعادته إلى أصله. والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين امتحنوا وابتلاهم الله عز وجل، الأبرص والأقرع والأعمى. تحفظون الحديث؟ مشهور الحديث، اقرأوا في رياض الصالحين في الأبواب الأولى، ذكر الحديث طويل. فالأقرع ماذا قال لما قال له الملك على صورة رجل؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أريد، يعني قال تمنى أطلب، قال: أريد شعر حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، بمعنى أن هذا مشوه. فمسح على رأسه فرد الله عز وجل له شعر رأسه، وهذا يدل على جواز ذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في صحابي جليل اسمه أسعد بن عرفجة، هذا قطع أنفه في معركة يوم الكلاب، مشهورة المعركة هذه، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، يعني سبب له مشكلة، ثم اتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ذهب. ولذلك القاعدة الضابط في هذا: كل عضو تشوه أو قطع أو تأثر يجوز إرجاعه إلى أصله، إلى ما كان عليه. أما النوع الثاني فهو عمليات التجميل المحرمة، وهي التي فيها تغيير لخلق الله عز وجل، فالله جل وعلا ذكر عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله في سورة النساء، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولذلك الشيطان يسعى في قضية تغيير الخلقة، وهذا يكون في عدم الرضا بما قدر الله وقضى من منحته وهبته لهذا الخلق. فالله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك سبحان الله ما من إنسان إلا والله خلقه في أحسن تقويم، وهذا الخلق مناسب له من حيث القصر، من حيث الطول، من حيث مثلا كبر، من حيث ضخامة العظام، من حيث سعة الصدر، عظام الصدر، من حيث طول الأنف، قصر الأنف، كثافة الحواجب، صغر العين، صغر الأنف، مثلا منطقة الوجه. ولابن القيم أيضا كلام بديع جميل جدا في كتاب مفتاح دار السعادة حينما تكلم على هذا الخلق البديع، وللنووي أيضا كلام فيه وأبدع في هذا. والمقصود بأن الله تعالى أعطى كل إنسان ما يناسبه، وهذا خلق الله. ولذلك الإنسان في أحسن تقويم، وللأسف الشديد يقوم بعض الناس فيغير خلق الله، وطبعا يمكن هذا أكثر في النساء أكثر من الرجال، مثلا قضية تصغير الأنف، قضية تصغير الحنك، تكبير الصدر، تصغير الصدر، أشياء غاية في الخطورة. والله أنا قرأت من أيام ما أدري مقال أو تغريدة مرت علي، واحد كان يشتغل في عمليات التجميل وأظنه خرج وتاب إلى الله عز وجل في أحد الدول الخليجية، قال هؤلاء لقد ارتكبنا جريمة كبيرة في كثير من بناتنا هنا في منطقة الخليج، يقول بهذه العمليات التجميلية. ولذلك هؤلاء البنات ما يصلن إلى سن يعني وهن في الشباب إلا وستتشوه تشوه كامل بسبب إدخال هذه المواد، هذه المواد إلى الشفتين وإلى الوجنتين وإلى منطقة العينين، مواد غريبة تدخل إلى هذا الجسم، هذه ما تتحمل إلا فترة، على فرض لو تحملت فإن هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني امرأة تأتي فتفلج أسنانها تغير خلق الله، قال في الحديث والمتفلجات للحسن ابتغاء الحسن، هؤلاء هن ملعونات على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك باختصار عمليات التجميل إذا كانت لإعادة عضو مشوه أو مقطوع أو مشكلة صحية، بعض النساء عندهم ما يسمى ب اللهم صل على فيه مرض يجعل المرأة يعني أو الإنسان هيكل عظمي، أظن الشيء في العصب، في عمليات تجميل إعادة الجسم أو بعض الجسم إلى طبيعته، هذا فيما يظهر لي بأنه لا بأس، لأن هذا حقيقة مشوه، وأيضا يحصل عدم رغبة في الزواج من الطرفين. ومرت علي حالات من مثل هذا، نسيت والله الاسم أكيد عندكم، لكن عموما مثل هذه الحالات في اعتقادي بأنه لا بأس بها. نعم، التبرع بالأعضاء طبعا مسألة من النوازل، بمعنى يعني جديدة، ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت في عهد القرون، هي مسألة جديدة ما يسمى بالتبرع بالأعضاء. والتبرع بالأعضاء ليس شيئا واحدا، ليس شيئا واحدا، بمعنى هل يجوز للشخص أن يتبرع بعضو لآخر؟ أولا لا يجوز الاتجار بالأعضاء بيعا وشراء، هذا الأصل، ولذلك الإنسان لا يحق له أن يتصرف في بدنه. لماذا؟ لأن البدن ملك الله عز وجل، فلو جاء شخص قال والله أنا أبغى أقطع أصبعي، نقول ما يجوز حرام، فيقول أنا هذا أصبعي أنا وما حد له علاقة، لا نقول ما يجوز حرام، لأن هذا ملك الله عز وجل وليس ملك لك. ولذلك الآن نجد العلماء في كلام طويل حتى في المجامع الفقهية مسألة التبرع بالأعضاء. التبرع بالأعضاء من أهل العلم من منعه مطلقا، قال ما يجوز، لأن هذا العضو ملك لله عز وجل، البدن كله ملك لله، والإنسان ليس له الحق في أن يتصرف في بدنه. وفي قول آخر جواز التبرع بالأعضاء، وهذا الذي عليه أغلب العلماء الآن وعليه الفتوى في كثير من البلاد، لكن بشروط وضوابط. أول شرط أن يكون هذا التبرع ليس في مقابل ثمن، بمعنى لا يتجر الإنسان ببدنه وأعضائه. الأمر الثاني أن يكون هذا العضو لا يمثل التبرع به خطر على الإنسان، وهذا قد يكون في العضو الواحد، فما يمكن لإنسان يتبرع بقلبه، لو تبرع بقلبه مات. لكن قالوا مثلا كل عضو في ثنائي في البدن مثل كليتين مثلا، قالوا ممكن أنه يتبرع بأحد الكليتين، وقالوا مثلا تبرع بجزء من الكبد قالوا يجوز. وهذا الفريق الذي قال بالجواز، وهذا الذي يظهر لي بأنه الصواب، استدلوا بجملة من النصوص العامة، منها قول الله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأصل في الأنفس العصمة، ولذلك الإنسان الذي يسعى في إحياء الأنفس المعصومة وإبقاءها هذا في رتبة المجاهد، في رتبة المجاهد في سبيل الله. فيجوز للإنسان أن يتبرع بالعضو إذا كان ثنائي بشرط لا يبيعه، وشرط أيضا أن يحصل على تقرير طبي بأن التبرع هذا لا يمثل خطر عليه. أحيانا قد يكون عند الشخص كليتين ويريد يتبرع بواحدة، لكن الطبيب يقول بأن الكليتين يعملان عملا ضعيفا، فإذا تبرع بواحدة أصبح الثقل والحمل على كلية الأخرى، وربما هذه لا تتحمل العمل، وربما يحصل عنده فشل كلوي. هذا لا يجوز في حقي ما دام أنه يعود بالضرر عليه، لأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم.
السؤال بعد
هو هذا الكلام، إذا قلنا في الحياة بعد الوفاة أسهل، لاحظت؟ إذا قلنا في الحياة جوازة في الحياة بعد الوفاة أسهل. هو هذا خلاص، الإنسان إذا مات خلاص انتهى. فإذا جوزنا في الحياة بالشروط والضوابط المعلومة بعد الوفاة لا شك أنه أولى، وأيضا يدخل في قضية القلب وغيره، لأن خلاص الإنسان مات في مثل هذه الحالة. عفوا ما سمعت السؤال، عفوا عيد السؤال. عموما مسألة النقاب مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، ولذلك الأمر فيها واسع، والنصوص على عند الأئمة كثيرة جدا في مثل هذه المسألة. من أهل العلم من يرى بأن النقاب داخل في الحجاب، ومن أهل العلم من يرى بأن الوجه واليدين ليس من الحجاب، فالمسألة واسعة في مثل هذا. تفضل يا شيخ. لو تبعد شوي لأني ما سمعنا والله. بعد الميكروفون شوي، جزاك الله خير. أيوة.
أي
نعم. هذه بقى محاضرة هذه. أنا أعدك إن شاء الله محاضرة ثانية. طيب أبشر. على العموم يعني مسألة الحقوق والواجبات الله عز وجل ذكرها في القرآن بالنسبة للأزواج والزوجات والأولاد أيضا. أول الحقوق فيما يتعلق بين الزوجين، فهناك حق للزوجة على زوجه وحق للزوج على زوجته، وهناك حقوق أدبية. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قل جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لامرأة جاءته فسألته تستفتيه، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أجاب أذات بعل، أنت متزوجة يعني؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت لا ألوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. الحق الأول للزوجة على زوجها أولا إسكانها، إسكنها، وأيضا ينفق عليها النفقة المعروفة عند أهل البلد، ويدخل في هذا قضية يعني اللباس والطعام والشراب. والأمر الآخر المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هذه قاعدة ما يمكن أبدا أن نحصرها أيضا في شيء واحد. المعاشرة بالمعروف من حيث احترام أهلها، هيجوز يسب أهلها ولا يعتدي على أهله. المعاشرة بالمعروف أن يتحمل أذاها ويصبر عليها أيضا. المعاشرة بالمعروف أن يتلطف معها مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع أهله، كان يسابق عائشة وكان يتيح لها ويسمح لها ممارسة شيء من اللهو البريء المباح. من المعاشرة بالمعروف إذا مرضت يقف إلى جانبها ويساعدها ويعاونها وشيء من هذا القبيل. من المعاشرة المعروف الثناء عليها، يثني على زوجته. بعض الناس سبحان الله عنده من الجفاء والغلظة الشيء الذي تقول بعض الزوجات ما أذكر إن قال كلمة عاطفية تجاهي، هذا من المعاشرة المعروف. في المقابل أيضا الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ. لاحظ جاب ذكر الصالحات القانتات اللي يحفظنا الله، يحفظنا الزوج في المشهد والمغيب، يعني وجوده وغيابه واحد عند المرأة ما تتغير ولا تتبدل ولا تتلون، تحفظ فراش زوجها، تحفظ أولاد زوجها، مال زوجها، قائمة سبحان الله العظيم على مراقبة الله عز وجل. حق الزوج عليها أيضا أن تطيع زوجها بالمعروف، وما دام أن يأمرها حتى في قضية أحيانا المباح. طبعا طاعة الزوج لزوجها في الشرع هذا مفروغ منه، ما يحتاج حتى يكون زوج. يعني الآن المرأة تحتاج زوج حتى يقولها صلي؟ ها؟ ما يحتاج. المرأة تصلي، تصوم رمضان مثلا، تزكي مالها، ما تحتاج. لكن أحيانا في أشياء مباحة الزوج قد لا يرى ما لا ترى الزوج. الزوج قد يرى ما لا ترى الزوج، قد يدرك ما لا. ولذلك أحيانا يمنعها من أشياء مباحة، يقيدها طبعا من دون تعسف. فيه أزواج للأسف الشديد يشوهون صورة الحياة الزوجية، لكن الغالب الشرع الحمد لله الزوج إذا منع زوجته أحيانا من أشياء مباحة يجب عليه أن تطيعها بطاعة الله، تطيع زوجها لأنه هو أدرى بما يصلحها. ولا يمكن ولا يعرف عن زوج أنه يسعى في الإضرار بزوجته إذا كانت الحياة مستقيمة بينهم. هذه حقيقة مهمة جدا، والكلام حولها طويل مثل ما ذكرت. ويبقى قضية الأولاد مع الوالدين. الأولاد يجب أن يعلموا بأن طاعة الوالدين طاعة محسومة ومفروغ منها ولا يمكن أبدا النقاش حولها. وإذا قال لماذا نقول الله أمرنا بذلك، ما لنا خيار. ولا يجوز للإنسان أنه يعني يعامل والده والدته معاملة الند مثل ما يحصل بعض البنات تناقش أمها مثلا وليش وما ليش وكذا وكذا كأنها زميلتها ولا جارتها. لك الحق تناقشين عمتك وخالتك وتعترضين عليه، لكن أمك لا أبدا ولا يجوز ما دام أنه في حدود الطاعة والمباح. كذلك الولد لا يجوز له أن يعامل والده مثل ما يعامل زميله ولا يعامل والله جاره. ولا ناقش عمك وخالك وابن عمك ومن خالك وممكن تدخل معه في يعني في حوار ونقاشه، لكن أبوك لا. إذا قلت لي ليش أقول الله أمرنا بذلك، نحن عبيده وهو يملكنا وأمرنا بأن نطيعه. وإذا أردت أن تعلم خطورة هذا الأمر شوف القرآن، ما ذكر الله حقه إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يا لله، هل هذا عبث؟ هل تعالى الله، تقدس الله، هل هذا هكذا فقط يذكر؟ لا، لأمر مهم. ولذلك طاعة الوالدين يجب أن تربط بسنة كونية، إن هذا العالم ما يمكن يبقى إذا اهتزت هذه القاعدة، قاعدة التعامل مع الوالدين. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما جاء رجل يشتكي والده، يقول والدي أجحف بمالي، والدي يقول أجحف بمالي، فماذا رد عليه النسل؟ قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. كيف يعقل أن شخص يرفع أبوه ولا بنت ترفع أمه للمحكمة علشان قضايا دنيوية؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل أوصني، قال لا تشرك بالله ولو قطعت، لا تشرك بالله، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. هذه القاعدة العظيمة في قضية طاعة الوالدين. بل لو كان الوالدان أو أحدهما مشركين يجاهدانك على الكفر والشرك، أنت ما تطيعهم. ليش؟ لأن هذا حق الله. لكن هذا ما يسوغ لك ولا يسمح لك أنك تقطعهم. لو كان أبوك كافر ولو كان أبوك مشرك ويقول لك لازم تشرك ولازم تكفر ولازم تطلع من الإسلام، ما تطيع، هذا حق الله. لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك ما من إنسان وفق لبر الوالدين إلا بارك الله في عمره وحياته، وفق بزوجة صالحة، وفقت بزوج صالح، وفق بسعادة وسرور، يجد لذته في الحياة. وما في إنسان، نسأل الله العافية، عق والديه ونقض هذا العهد والأصل إلا شقي. قد يكون الشقاء في صورة مال وفي صورة منصب، لكن يشقى به ويأتيه الله من حيث لا يحتسب، يأتيه الله من حيث لا يحتسب، لأن سنة الله الكونية. ثلاث شغلات إذا عملها الإنسان في الحياة عاقبه الله في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن ضمن عقوق الوالدين عق الوالد أو الوالدة أو أحدهم أو كلاهم، هذا غاية في الخطورة. ولذلك أنا أشكر أخونا الفاضل على هذا السؤال، وحقيقة حرك في نفسي شيء، لكن ما الوقت قصير، احتاج إلى يعني مجال أطول، لكن يعني لعلها قواعد وضوابط في هذه المسألة. نعم، التباس الجن. ها، أولا الله عز وجل خلق ابن آدم، خلقه من تراب، والثاني الجن خلقهم الله من نار، والجنس الثالث الملائكة خلقهم الله من نور. فالملائكة عالم نوراني، والجن عالم ناري، وأما البشر فعالم طيني، فعالم طيني. والبشر مع الجن في عداء تقليدي منذ الأزل، منذ أن خلق الله آدم وبدأت قضية عدم السجود والكبر من إبليس، بدأت العداوة. والله جل وعلا أخبرنا وخبره الصدق والحق أن إبليس وجنود أعداء لكم، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا عنده عدوين في الغالب، عدو إنسي وعدو جني. العدو الإنسي يدفع بماذا؟ بالمداراة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأحيانا قد يكون العداء هذا بين الإنس والجن ينقلب إلى صداقة وأخوة، يعني ليست هناك مثل ما يقول صداقة دائمة ولا عداوة دائمة. فكثير شفناهم في حياتنا في الدنيا ناس بينهم خصومات وعداوات، انقلبوا إلى أحباب يتحاضنون ويتصادقون ويتصافون، ما في مشكلة. أما الجني فلا يمكن أبدا أن تصفو الحياة معه، ولذلك ربنا جل وعلا أكثر لنا من ذكر أساليب الشيطان. قال جل وإذ زين لهم الشيطان، ما معنى زين؟ تزيين المنكر والحرام، يزين في صورة. ولذلك بعض الناس يقترف عمل قبيح أقبل عليه وقد زينه الشيطان له، فلما انتهى منه بدأ يجلد ذاته ويحتقر نفسه يقول كيف أنا أقدمت على مثل هذا العمل؟ لأن الشيطان صور له، زين له العمل، وإذ زين لهم الشيطان وقاسمهما إني لكم ولا من الناصحين. الشيطان يقسم لك أحيانا، خيل لك بأن هذا عمل كذا. وحديث والوسوسة الوسوسة، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالاستعاذة منه، أمرنا جل وعلا بالحذر منه، أمرنا بالحذر من اتباع خطواته. يا أيها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من جملة الأشياء التي الإنسان يسعى الإضرار بها في ابن آدم التلبس، وهذا قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا أحد، أن يمكن للجن أن يتلبس بالإنس، وهذا موجود. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن أكلة الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا التخبط. أيضا وردت في الأحاديث الصحيحة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أو أخبر عن رجل بأنه وإن كان الحديث محل كلام من جهة الإسناد، أنه يعني تلبسه الجن فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عثمان بن العاص كان في الطائف ويصلي بالقوم، فلما إذا دخل في الصلاة تخبطه الشيطان، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لم أجده بعد ذلك، وفي لفظ أنه تفل في فمه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذه قاعدة متقررة عند أهل السنة. المشكلة وين؟ المشكلة أغلب الناس يحاولون أن يخضعوا الغيبيات على المحسوسات الماديات، وهذه مشكلة الناس الآن. يعني مثال الآن، ربنا جل وعلا أخبر عن عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر، فيأتي بعض الناس يقول لك مثلا نشوف بعض الموتى وأحيانا نشوف القبور ما يعذبون ولا ينعمون. هنا المشكلة، هذه الدنيا، أما القبر حياة البرزخية وأما فهذا عالم غيبي، عالم غيبي. الآن لما أقول والله أنا أؤمن بوجود هذا اللاقط أو الآخذ أو الميكروفون يسمونه، هل هذا إيمان؟ ليس بإيمان، الإيمان ما غاب عنك. ولذلك الله عز وجل يقول في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ها، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفة يؤمنون بالغيب. الغيب ما هو؟ ما غاب عنك، ما غاب عنك. أنت الآن من الغيب الروح، ما هي الروح؟ ها، هل هذا النفس؟ غير صحيح. ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هذا غيب، غيب. لذلك الله مثلا الأرحام، يعني بعض الناس يقول لك والله الآن الطب يكتشف ما في البطن ويحدد جنس الجنين، هذا استعمال وسائل، استعمال وسائل، لكن الذي يعلم ما في الأرحام هو الله عز وجل. ولذلك قال جل ويعلم ما في، ما قال من، لأن ما لغير العاقل، ما لغير العاقل. فليست القضية معرفة جنس الجنين، القضية أبعد وأعمق من ذلك، جنس الجنين وما تغيض الأرحام وما تزداد، وهل كتب شقيا أو سعيدا، فقيرا أو غنيا، مريضا صحيحا، لو يعني أشياء كثيرة جدا ما يمكن، هذا ما علمه الله بواسطة، لأنه يعلم الغيب. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وهو الذي ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. والمقصود بأن هذا الغيب إخواني وأخوات، هذا غيب. فالعالم العالم الجني، العالم الناري، هذا أعطاه الله عز وجل صفة التكيف. وبالمناسبة جميع الأديان تؤمن بها، اليهودية والنصرانية يؤمنون بتلبس الجن بالإنس، يؤمنون بتلبس الجن. لماذا؟ قالوا هذا عالم خفي، عالم غيبي، عالم آخر أعطاه الله عز وجل صفة التكيف والتشكل. ولذلك جاءت في الأحاديث تتشكلون في صورة ثعابين، في صورة قطط، في صورة كلاب. لما قال الكلب الأسود لماذا قال الكلب الأسود؟ شيطان. فلما أعطى الله صفة التكيف والتشكل والتهيؤ على غير الخلقة التي عليها، ما المانع؟ ما المانع؟ ولأجل هذا الذي يقرره علماء أهل السنة ولم يخالف في هذا أحد، أن جواز وإمكانية تلبس الجن بالإنسان. ليش طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في الليل والنهار، وكان يعوذ أولاد بناته أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، شيطان وهامة، ومن كل عين اللام، شيطان وهامة يعني الدواب هذه الحشرات، والعين والعين. ويا أيوب ماذا قال؟ قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسه الشيطان بنصب وعذاب، ليظهر الله كماله المطلق وأن الضعف من صفة البشر. فالله عز وجل هذا خلقه وتدبيره جل وعلا. هذا باختصار. أنتم دخلتونا في الجن وحنا مع الطب، الله يهديكم، الله يستر منا الجاي. ها والله ما أسمع، في مشكلة في الصوت أنا عندي. أنت فهمت السؤال؟
خلاص
الترجمة عليكم. يلا أي والله يا أخي هذا يعني تحتاج إلى يعني بحث، هل القانون ملزم؟ لا، هل هو ملزم أم لا؟ وأنا ما أعتقد يعني إذا كان مثلا الطبيب مع المريض يحتاج إلى وقت أكثر من هذا، هذا حق للمريض، ولا يجوز للطبيب أنه يختصر مثل هذا، لأن هذا قد يرتكب خطأ كبير يمكن يؤدي بحياته أو يتلف عضو من أعضائه أو يسبب له عاهة أو مشكلة، ولذلك مهم جدا. لكن حقيقة بعض الأطباء ممكن أن يهدر، بعض الأطباء يهدر وقت ما في قيمة. يعني أنا أذكر أخذت أحد أولادي الطبيب وصار كلامه كذا، دخلنا في الوظائف والتجارة وين أنت وكذا، ما في ما له داعي، يعني ضيع نصف الوقت في أنا شخصيا ما كان له داعي. يعني أنا أيضا مستعجل، أنا صراحة في داخلي ما كنت راضي، كنت راضي إني يذهب الوقت على والله أسئلة شخصية تخصني أنا، وعندي مريض ولد عندي يعني يحتاج إلى أن يسأله أو يسألني مثلا عن ملف الولد وتاريخ المرض وشيء من هذا القبيل. فعموما أعتقد 45 دقيقة كثيرة جدا للجلوس مع المريض، وأعتقد ما وضع هذا القانون إلا بعد دراسة، فالتزامه مهم، وأعتقد بأن الطبيب يستطيع أن يتكيف مع هذا الوقت الممنوح له. هذا اللي ذكرته أنا في المحاضرة، هذا من الغش، ولا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يستجيب لمثل هذا. مشكلتنا نحن حقيقة لما كل ما تخبرنا العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة لبينا، فأصبح ما فيه إنسان يقول لهم اتقوا الله وخافوا الله. لذلك مهم جدا أن الواحد يقول والله اسمحوا لي، أنا رزقي على الله عز وجل، أما أني أنا أعطي الآن أدوية لا يحتاجها المريض والله علشان أمشي صيدلية ولا أن تأخذ نسبة مثلا معينة، هذا ما يجوز، حرام. لتؤدن الخيط والمخيط، وفي لفظ لا ما من مخيط الإبرة يأخذها الإنسان إلا سيسأل عنها يوم القيامة.
فضل. دائما وابدا
الجواب على السؤال الأول فيما يتعلق ب يعني الأسنان وما يسمى بابتسامة هولويد وما يسمى ببعض الأشياء الحديثة، إذا كان لأجل التطبب والعلاج والتداوي فالذي يظهر لي بأنه لا بأس، فإذا لبست الأسنان تلبيسا دائما فإن أخذت الأصل، فالبدل عندنا قاعدة فقهية يقول البدل يقوم مقام المبدل، فما دام أن الأسنان التي عولجت بهذه الطبقة وأخذت وضع دائم وليس مؤقت فإنها تأخذ حكم الأصل، القاعدة البدل يقوم مقام المبدل. أما إذا كان والله فقط لأجل التزين والتجمل وطلب الحسن فهذا لا يجوز. الحديث عندنا بالنسبة للعن الوارد للمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، مر علي شاب من دولة خليجية درس في أمريكا وركب هذه، هذا طبعا أعتقد أنتم أدرى يعني تركيب الأسنان هذه اللي يسمى ابتسامة هولويد يعني ليس بالسهولة، يقوم ببرد الأسنان وحفرها فابتلي بمرض خطير جدا، يعني ابتلي بسبب هذا، ولذلك لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا احتاج إليه أو اضطر إليه كمرض أو غير ذلك. هذا الأمر الجواب على السؤال. الجواب على السؤال الثاني، حقيقة هذه المسألة الناس فيها طرفان في قضية إخبار المريض بالمرض العضال المخوف الذي مثل عافانا الله وإياكم جميع المسلمين السرطان، وهذا يسمونه العلماء الأمراض الخطيرة المخوفة التي يعني تؤذن أو تنذر الشخص بقرب دنو أجله، وهذه أمراض قديمة معروفة الطاعون والبرسام وغير ذلك مما يذكره الناس. في عندنا طرفين وقليل من يتوسط في مثل هذا. الطرف الأول يقوم بإخبار المريض بالمباشرة مما يسبب له ردة فعل حقيقة عكسية وخطيرة ربما تؤدي بحياته وتختصر عمره، هذا حقيقة غلط، ربما يعني يكون الإنسان قد جنى على هذا الشخص المباشر. في من الناس من يرفض رفض قاطع إخباره مثل الحالة اللي ذكرتها الأخت الفاضلة فيما يتعلق بلا تخبرون ولا كذا. الوسط أنني أتدرج في قضية إخبار، والتدرج ليس بالضرورة أن يكون بالمباشر، فأحيانا يكون ببعض العبارات التي تحمل مثل هذه المعاني تبعث رسائل معينة لهذا المريض بأنه يعني الآن عنده المرض الفلان، والناس تفهم ولذلك مثلا لو انتظروا شيئا قليلا وقيل له عليك ديون تبغى توصي بشيء، يعني من هذا الكلام اللي مثلا ما فيه مباشرة بكلام بأسلوب جميل وقولوا للناس حسنا، لأن حقيقة إخفاء المرض على مثل هذا الشخص هذا قد يفوت عليه المصالح وربما يوقعه في قضايا كثيرة، قضية عنده ديون، عنده ودائع، عنده عوالي، عنده مثلا يريد أن يوصي مثلا، يعني هو قد يكون عنده الرغبة في أن يوصي بالثلث فيفجأه الموت وهو ما وصى، عنده مثلا مشاكل مع ناس يبغى يصطلح معهم قبل ما ينتقل للدنيا يزورهم ويتسامح منهم ويطلبهم الحل والإباحة بهالطريقة هذه. ولذلك أخت الفاضل مثل ما ذكرت للأسف الناس طرفي نقيض، الوسط إن الناس يعني يستشيرون، يسألون أهل العلم، يسألون أهل التخصص، يسألون أهل اللي عندهم يعني باع وخبرة في مثل هذه القضايا، والله عند الخوف. وأنا أعتقد بوجود عيادات يعني لمثل هذا يعني وجود أخصائي اجتماعي أخصائي نفسي، ما أدري موجودة عندكم هنا ولا موجودة الحمد لله، يعني هذا يكفي، فالاستشارة رجوع إليه بحيث أنه يقول والله يعني كيف نخبر المريض. الوالد رحمة الله عليه توفي بالسرطان، وحقيقة أنا من الناس كنت موجود طبعا لما ظهرت النتائج، أنا وأحد أخواني من الدكاترة صدمنا طبعا، لكن اختلفنا في قضية الإخبار، ولكن الله عز وجل وفقنا في التدرج في إخباره واقتنع بهذا وراح وانتقل إلى الديرة وراح زار كل من يعرفهم وتسامح من الناس وتصافى معهم وأنهى جميع الحقوق وسلم روحه لباريه. فمهم جدا أن الناس يعني يفهمون، أتمنى والله لو توضع يعني برامج إعلامية للناس في مثل هذه القضية.
شيخ وردنا سؤال من أحد السائلين أن تقريبا لمسألة الزراعة والتبرع بالأعضاء حكم جراحة أو زراعة الوجه، عندنا من يتبرع بوجهه مثلا يكون شخص متشوه بسبب حادث أو بسبب عيب خلقي، فينقلون له وجه من شخص ميت إلى هذا الشخص، فما حكم ذلك؟
وحقيقة يعني المسألة هي تدخل ضمن الأعضاء، تدخل ضمن مسألة الأعضاء، وإن كان العلماء طبعا يرون بأن هذا في كل نفس معصومة لا يجوز الاعتداء عليه، والنفس المعصومة هذه ليست فقط المسلم، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، قالوا هذه أنفس معصومة. أما الحربي أو المرتد كما يعبر الفقهاء يكون يجوز، ولكن على القول الأخير اللي ذكرناه اللي يقررون بأنه جواز زرع الأعضاء لمصلحة فممكن بالشروط والضوابط. قضية الوجه مثلا، يعني هل عمليات ترقيع الوجه أو زراعة الوجه لا تقوم إلا بمثل هذه الصورة؟ يعني هل هناك مثلا بدائل؟ هل هناك خيارات أخرى؟ هذه تبحث قبل أن يتبرع الإنسان فيها. هو عفوا لمس الشيء ايش؟ اي يعني قضيه هل انتقض الوضوء؟
شيخ ماده الحنوط،
ماده الحنوط لا، بالنسبه لماده الحنوط غير نجسه، وحتى لو كانت نجسه فانها ما تنقض الوضوء، وانما يغسل الانسان يده، والوازع الطبيعي اللي عند كل انسان انه ما يبقي شيء على يده يغسل. فلو افترض الان طبيبه يعني لامست مادة الحنوط هذا تغسل فقط، وإذا كانت على الوضوء ما ينتقض الوضوء، حتى لو لمست جثة الميت إذا كان ذكرا ما ينتقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. المسألة فيها ثلاث أقوال، لكن الصحيح بأنه ما ينتقض الوضوء، والعكس أيضا بالنسبة للرجل إذا لمس جثة المرأة. بالنسبة للإنجاب حق للطرفين، لا يجوز لأحد أن ينفرد بإسقاط، ولذلك ليس لأحد الزوجين الانفراد بإسقاط حق الإنجاب، فلا بد أن يتفق الطرفان على عدم الإنجاب، هذا القاعدة المتقررة الشرعية. فقضية لجوء المرأة إلى قضية أخذ حبوب منع الحمل أو مثلا قلب الرحم أو مثلا استعمال اللولب أو استعمال أي مانع من الموانع سواء المؤقتة أو الدائمة لابد أن يكون بإذن الزوج، والعكس أيضا، يعني من الأزواج الآن من يمنع قضية الإنجاب بوسائل كثيرة وأنتم أدرى، منها ما يكون مؤقت ومنها ما يكون دائم باستخدام بعض الإبر، ولذلك لا يجوز له أن ينفرد إلا برضا المرأة وباختيارها، لابد من رضا المرأة، هذا هو الجانب الشرعي في مثل هذه المسألة.
يا شيخ وردنا سؤال أيضا من أحد السائلين عن حكم إجراء التجارب على الحيوانات مثلا من إلحاقهم بالضرر أو إعطائهم الأدوية أو قتل الحيوانات.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للحيوانات التي جاء الشرع بإطلاق الفسق عليها يجوز، يعني مثل الكلاب السوداء ومثل الفئران ومثل الأفاعي وغيرها، هذا يجوز، لأن الأصل أن الشرع أباح قتلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأ والعقرب والحية والكلب العقور. أما بقية الحيوانات ف فينظر، فإن كان هناك مصلحة راجحة يجوز ذلك. إذا كان هناك مصلحة راجحة بحيث أنه يعود النفع على البشرية باكتشاف مثلا عقار مصل، اكتشاف شيء مهم جدا يعود على البشرية بالنفع، فيجوز. يجوز لماذا؟ لأن الأصل في الحيوانات أن الله تعالى خلقها لنا، خلقها لنا لأمور الأكل، أكلها مثلا بعد ذبحها مثلا وتذكيتها، خلقها لنا، والأنعام خلقها لكم فيها، خلقها لنا للزينة والجمال والمتعة، تلذذ بأصواتها، وخلقها لنا أيضا للانتفاع بالركوب لتبلغ بنا حاجة وبلاد لم نكن بالغيها إلا بشق الأنفس، ومن جملة ذلك استعمالها في مسألة التداوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن قتل الضفدع، نهى عن قتل الضفدع، جاء النهي عنه لأن يستعملها بعض الأطباء في دواء، فنهى عن قتلها، ورد هذا. نعم. هذه حقيقة من المسائل الخطيرة التي طرأت على الناس، وهي قضية استئجار الأرحام، استئجار الرحم. وهذه من المسائل اللي طبعا هي تأخذ صور شتى، من جملتها ما ذكرته الأخت السائلة، استئجار المرأة التي عندها صعوبة في الإنجاب أو يأس من الإنجاب، رحم آخر توضع، تأخذ بويضة المرأة ويلقح مني رجل فتوضع في رحم امرأة أخرى. العلماء تكلموا على هذه المسألة فقالوا إذا كانت المرأة الأخرى هي الزوجة الثانية فإن هذه المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى جواز ذلك، يقولون بأن لأن يعني ما دام عقد الزوجية قائم، والصحيح بأن هذا محرم ولا يجوز لاختلاف الحال من المرأة هذه المرأة. ولذلك الرجل كما أنه له حق النسب كذلك المرأة، فالمرأة أيضا ينسب إليه، فوجود هذه البويضة في الرحم لولا هذا الرحم ما تشكل الجنين، ولذلك ينسب إلى هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا سيولد على فراش المرأة الثانية. أما إذا كان أجنبي فهذا أشد، هذا أشد. ولذلك الصحيح من أقوال المعاصرين من الفقهاء حرمة استئجار الأرحام بهذه الصورة أو بغيره.
شيخ، تعقيبا على الموضوع وردنا سؤال يقول السائل فيه هل يجوز زراعة الرحم وفي بعض الحالات يستعان ببويضات المرأة، يعني يكون فقط الرحم عندها متضرر، وفي بعض الأحيان يستعان ببويضات من شخص آخر؟
إذا كان زراعة الرحم نقل رحم إلى رحم المرأة هذه مسألة فيها كلام، والصحيح الجواز، يعني زرع رحم في المرأة بحيث أنه هذا الرحم يعتبر هو الوعاء، أصبح هو الوعاء والجنين وخلاص ما يمكن، أصبح جزء من المرأة مثل نقل الأعضاء. أما إذا كان فقط استئجار البويضات بهذه الطريقة نفس اللي ذكرته قبل قليل، ولا يجوز استئجار الرحم بمثل هذه الصورة، أما الزراعة فجائزة.
شيخ، أيضا وردنا سؤال ويقول فيه السائل ما حكم طلب عدم الإنعاش في المستشفيات؟ يعني أحيانا يكون المريض يشتد به المرض ويطلب عدم إنعاشه في
نعم، هذا يسمى القتل الرحيم، وهذا منتشر طبعا في كثير من البلدان، وهذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز للطبيب أن يستجيب لهذا المريض ولا أن يعني يتعاطف معه، ولو شعر به يتعذب ويتألم، لأن هذا قتل للنفس، هذا قتل للنفس. فما دام أن المريض حكم الأطباء على أن إمكانية عيشه وبقائه، فإنه لا يجوز حتى لو كتب هذا في الوصية لا يجوز، أو أن شخصا مثلا يقول والله ابتلي بمرض ويشعر بألم وكذا يريد أن يأخذ مثلا حقنة سامة أو قاتلة، هذا كله محرم في شريعته، ولذلك ليس هناك أعظم من هذه الشريعة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم من تكريم الإنسان. ربنا جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة الاعتداء على الأنفس، الاعتداء على الأنفس. الله عز وجل يقول يعني في كتابه العزيز: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول جل وعلا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا إله إلا الله. وربنا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. يعني ما يتصور أبدا لمؤمن يؤمن بربه ويؤمن باليوم الآخر وبالحساب أن يعتدي على قتل نفس، إلا يكون خطأ دهس في السيارة ولا يعني شيء خطأ، أما يعتدي هذا غريب. والمقصود بأنه هذا من المحرمات، ولو أن الطبيب وافق على ذلك فيعتبر قاتل، يعتبر مشارك في جريمة القتل بالنسبة لهذا المريض. يعني قصدك الكلام على التقلبات الجوية. ما شاء الله أسئلتك كل واحدة محاضرة، هذه من وين تجيب الأسئلة؟ جزاك الله خير. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ولذلك يحرم على الإنسان أن يسب الدهر أو أن يسب مثلا التقلبات الجوية والأحوال، هذا كله محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال مرة لما يقول الصحابي صلى لنا رسول الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء يعني مطر، فقال يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. ولذلك لا يجوز للناس أن يسبوا التقلبات الجوية والأحوال وهذه الأمور التي يجريها الله عز وجل، وهي سنة من سننه الكونية. فالله جل وعلا بيده الأمور وأزمة الأمور، بيده تقليبها، وكل ما يجريه الله عز وجل إنما هو خير للناس، لكن قليل من الناس من يعقل، قليل من الناس من يعقل. فما من شيء في هذا الوجود إنما هو بحكمة الله وبقدرته جل وعلا، وفيه خير. الله عز وجل يرسل الرياح لواقح، وهذا الغبار وهذا الرمل الذي يهيج من قبل هذه الرياح فيه خير عظيم، ما أدركه الناس قديما قبل أن تكون مثل هذه التقنيات وهذه التكنولوجيا كما يقولون، أدركوه وعرفوا أمره. وأيضا مما يدخل في هذا للأسف الشديد السخرية والاستهزاء ووضع الطرف والنكت المضحكة على مثل هذه القضايا، هذا يدخل من سب الدهر والاستهزاء بما قدره الله عز وجل وقضاه. عموما الله عز وجل أمرنا بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نؤمن بالله. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وربنا جل وعلا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والقاعدة على أن الإيمان يزيد وينقص. وإشكالية أغلب الناس أن مثل هذا الأمور تدخل عليهم من ضعف الإيمان وضعف الاعتقاد الصحيح. ودائما إذا شفنا مثل هذه الخزعبلات والهرطقيات ومثل هذه الشعبذات تنتشر، فإن مؤشر يعكس ضعف الإيمان عند الناس. وإذا وجدت الناس يحاصرون مثل هذا فتجدها ضعيفة أو مشلولة أو عرجاء وغير قابلة للبقاء في المجتمع، أعرف بأن الناس عندها من الإيمان والتقوى الشيء الذي يدفع ويكنس هذه كنسا. للأسف الشديد ما يعني أشارت إلى الأخت من قضية ما يسمى ب يعني الطاقة والإيجابيات وطرد السلبيات، هذه كلها حقيقة من الضحك على الذقون وعلى العقول، وفيها حقيقة ارتباط خطير جدا فيما يتعلق بمسألة العقيدة، لأن مسألة هي اعتماد واتكال على أشياء من وراء الأسباب. وعندنا قاعدة بأن من الخطأ الكبير هو أن يعتمد الإنسان على أمر من وراء السبب ما يعلم عنه، فاستجلاب الطاقة واستدعائها أو القيام ببعض الحركات أو القيام ببعض الأشياء هذه تحتاج إلى 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 وحي، يعني تحتاج إلى والله هذا غيب، أن هذا يشير إلى هذا الماء. يعني مثلا الآن وجود هذا الكوب من الماء، يقول والله هذا الكوب إذا وضعته عندك هذا أضاف لك طاقة إيجابية مثلا أو سحب منك طاقة سلبية، كيف أعرف أن هذا والله يسبب؟ وجدت رأيت أنا كثير من الأشياء وفي النهاية تبين بأنها كذب وافتراء، وذكروا شيء من هذا القبيل وأن والله هناك الكريات كذا والكريات كذا. المؤمن الذي فعلا يريد الطاقة الإيجابية عليه بقراءة القرآن، ليس هناك أعظم من كلام الله عز وجل، هذا القرآن العظيم، هذا الذي هو كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا ما في أحد منا إلا وتمر به فترات يشوف أنه وصل عنده الإيمان يعني مراحل مرتفعة جدا، يشعر كأنه يستطعم لذة الإيمان، صح ولا لا؟ موجود. وأحيانا يشوف نفسه بأن في ضيق صدر وفي هم وفي كذا، وأحيانا ما يدري ما هو السبب. هي حقيقة الإيمان، هي قضية الإيمان. الصحابي حنظل الأسدي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما وراءك يا حنظل؟ قال نافقت. قال وكيف ذلك؟ قال نكون عندك تحدثنا الجنة والنار كأنها رأي عين، يعني كأننا نشوف الجنة نشوف النار، فإذا ذهبنا وعافسنا الضيعات والزوجات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني الإيمان يزيد وينقص. فالذي فعلا يريد الإيجابية وطرد السلبية عليه بالقرآن، عليه بالعبادات، عليه بالتأله لله والتنسك له. أما هذه الحاجات مثل اليوغا وغيرها، هذه أصلا لها ارتباط ديني وثني، وهناك فتاوى كثيرة لأهل العلم حتى في الدولة، هنا فتاوى معروفة بأن هذه لها ارتباط وثني لأمور ما تمت إلى الإسلام بالصلة. ولذلك هي حركات معينة من ينظر إليها إنسان هي ليست فيها والله مثلا تقوية العضلات ولا شيء، هي مجرد تغميض العينين، محاولة استلهام شيء معين وشيء من هذا القبيل. فالذي يريد فعلا ما يسمى الطاقة الإيجابية أو شيء عليه بزيادة الإيمان، هذا يكون بقراءة القرآن، بمحافظة على الصلوات، بقيام الليل، بأن يعيش الإنسان للآخرين، لا يعيش عيشة أنانية ذاتية. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشكو يقول يا رسول الله أشعر بوحشة في صدري، رجل ما يدش السبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف له وصفة بسيطة جدا، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هل يسمون الآن، أنا أقرأ تقارير أحيانا من الأطباء النفسيين يقولون بعض المرضى النفسيين يقول إيش يمارس عمل تطوعي، صح ولا لا؟ يقول خلوه يمارس عمل تطوعي يشعر بسعادة. إحنا عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في توجيهات النبي، بتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أطعم المسكين، يعني عيش للآخرين، حاول أن تجعل عرق الإحساس ينبض في صدرك تجاه المساكين، وامسح رأس اليتيم، وليس لأن اليتيم فقد الحنان وفقد الأبوين وفقد العائل بعد الله عز وجل. فلما تمسح رأس اليتيم ليس المعنى مسحت رأسه وامشي، لا، امسح رأس اليتيم وربت على كتفيه وحاول أن تقف معه وتكفله وتدعمه ولو بكلام معنوي. هذا هو الحقيقة. لذلك الإنسان اللي يعيش للآخرين، والله لو بالشفاعة فقط، شفاعة كل شيء له زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة، تشفع لطالب مسكين في رسوم دراسية، تشفع لإنسان يريد وظيفة، تشفع لشخص يريد زواج، تشفع لقضية تخفيض قرض الدين مثلا معين، تشوف ردة الأثر على قلبك وروحك، شيء عظيم جدا. ولذلك إذا أراد الإنسان فعلا الإيجابية عليه بزيادة جرعة الإيمان، عليه بزيادة جرعة الإيمان، جرعة الإيمان تكون بطاعة الله، والسلبيات ابتعد عن محارم الله. إذا أردت تطرد السلبيات، الشحنات هذه يسمونها السلبيات، عليك بالابتعاد عن المعاصي، لأن كل معصية ترتكبها نكتة في قلبك، هذه يسمونها السلبية. إحنا عندنا من 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 التعاليم، والله المفترض أن نستغني به عن 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 كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء. أنا أذكر مرة من المرات طلب مني محاضرة فيما يتعلق بمهارات الاتصال، ومهارات الاتصال أكثر من كتب فيها غير المسلم. فقلت فكرت قلت ليش ما أشوف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقمت محاضرة من ساعتين في الشارقة في قضية مهارات كلها ربطتها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله موجودة قواعد تربوية ومهارات في قضية الاتصال موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقولك والله مهارة الاتصال في الوجه، الرسول يقول وتبسمك في وجه أخيك صدق. أحيانا رسالة معينة في عدم رضا، قال وكان يعرف الغضب في وجه رسالة، هذا مهارات اتصال. أحيانا اللمس، يقولك والله اللمس، طيب كان يضع، قال ابن عمر وضع يديه بين كتفي، هذه مهارة اتصال. تكرار الحديث، كان يكرر الحديث ثلاثا ويسأل. ما أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن مسألة الطاقة عليكم بالقرآن، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالعبادات، الابتعاد، عيشوا مناخات صحية بطاعة الله، تشوفون الإيجابيات وتشوفون السعادة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب.
شيخ بس آخر سؤال ختاما، وردنا سؤال من أحد السائلين أن تورد معه حالات يقابلها في المستشفى من المصابين في الحروب وكذا، يتصيبون مصابة في المخ، فأحيانا الإنسان يعني يفقد عقله وصوابه ويصير تصرفات غريبة، ومن من يميل تجاه الانتحار. فيسأل السائل ما حكم هذا الإنسان إذا انتحر؟
على العموم الانتحار طبعا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، والله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الانتحار، أن قتل النفس محرم، وأنه سيعاقب من جنس فعله بنفس الأداة التي قتل بها نفسه. من قتل نفسه بسم، سم جاء يوم القيامة في النار يأكل هذا السم. من تردى من جبل شاهق، يعني تردى في جبال النار والعياذ بالله. من طعن نفسه وجأ نفسه بحديدة جاء يجأ نفسه في النار نعوذ بالله. فهذا الاختيار الذي يلجأ إليه بعض ضعاف الإيمان هذا لا شك بأنه محرم وكبير من كبائر الذنوب. أما إذا كان شخص فقد عقل، الآن شخص فاقد لعقله، عندنا قاعدة أن التكاليف مبنية على ماذا؟ العقل والبلوغ، عاقل بالغ، عاقل بالغ. فإذا كان فاقد لعقله هذا ليس بمكلف. ولذلك لو قتل نفسه مجنون، قتل نفسه، أو إنسان فقد عقله بسبب يعني أي آفة من الآفات أو داء من الأدواء فقد عقله ثم جنى على نفسه بالقتل، النصوص الشريعة كلها تشير إلى أنه لا يحاسب على مثل هذا القتل. لكن لا يعني هذا السماح له بمثل هذا الأمر، بل يجب على أهله، يجب على المستشفى، يجب على أي جهة ترعى مثل هذا أن تضع الاحتياطات لمنعه من الإقدام على قضية قتل النفس.